تقديرا تقديرا. وهذا أحد الأشياء التي يطلق عليها أيضا خلق. إن جاء في قول الله جل وعلا في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ما استوى إلى السماء يعني هذا دون أن الأرض خلقت قبل السماوات كما هو أيضا صريح. ولكن جاء في سورة النازعات ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وقول أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها هذا تفسير الدحو، الدحو الذي والأرض بعد ذلك دحاها. بعد إيش؟ بعد خلق السماوات. إذن يفسر ما في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، يعني التقدير، أنه قدره مخلوقا جميعا، أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا ما خرج من شيء. والذي هو الفعل الذي ذكره في سورة النازعات. أن القرآن لا يتضارب، يجوز أنه يعارض بعضه بعض، كله يتفق بعضه مع بعض، لأنه كلام حكيم عليم جل وعلا، كلام رب العالمين. لأن لما قضى يعني قدر الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الكتاب يظهر أنه غير الكتاب الذي في حديث عبد الله بن عمر. وجاء في صحيح البخاري أنه وضع عنده على العرش، فهذا الكتاب كتبه جل وعلا على نفسه، لأنه لأن رحمته تغلب غضبه. ومعنى تغلب غضبه أنها أغلب وأوسع وأكثر وأعظم، وهذا من فضله جل وعلا على عباده. ما أخبرنا بهذا حتى نعتقد هذا ونؤمن به، ويكون هذا من مقتضى عبادتنا له جل وعلا بهذا الشيء، أن رحمته أوسع وأغلب من غضبه، وغضبه صفة الله تعالى وتقدس، فإنه يغضب على من يشاء ويلعن، ويرحم من يشاء ويحب، يحب من يشاء. وليس بين الإنسان وبين رب العالمين صلة إلا بالطاعة، بطاعته. إن طاعه فهو الكريم عنده، وإن كان آباؤه طواغيت، ومن عصاه فهو اللئيم البعيد وإن كان آباؤه أنبياء. ولهذا لما قال نوح عليه السلام: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فهو ليس من أهله، لأنه ليس على نهجه وليس على طريقته، فهو ليس من أهله. ففرق الله جل وعلا بين المؤمن والكافر وإن كان ابنه أو أباه. فيجب أن يكون الإنسان متعرضا لرحمة الله التي غلبت غضبه بالأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لذلك: الإيمان والدعاء. والمقصود هنا الكتابة، أن الله كتب كتابة حقيقية. وهل هذه الكتابة بيده؟ كتب لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده. الإمام الدارقطني جاء بهذا الحديث لأنه جاء في بعض الألفاظ بيده، كتب بيده، كتب بيده، فهذا غير الكتاب الذي ذكر في حديث ابن عمرو، وكذلك الكتاب الذي ذكر في حديث عبادة بن الصامت، أو كتاب أخرى. وهذا يدلنا على أن الله جل وعلا يفعل بيده ما يشاء. وقد جاء أنه غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة لموسى بيده تعالى وتقدس. وكل هذا يجب أن نؤمن بها، وأنه يكتب إذا شاء يكتب بيده ما يشاء، وأن له يد حقيقية، وهي صفة ذاتية، وصفة الذات هي التي لا تفارقه بحال من الأحوال، بخلاف صفة الفعل فإنها تكون متعلقة بمشيئته، إذا شاء أن يفعلها فعلها، ولا يكون تكون دائما متصفا بها تعالى وتقدس. ثم فيه صفة الرحمة، صفته بالرحمة، أنه موصوف بالرحمة جل وعلا، وموصوف بالغضب أيضا، من صفاته الرحمة ومن صفاته الغضب، فهو يغضب ويرحم ويرضى تعالى وتقدس، ويجب أن يثبت هذا كما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، وإن كان أهل البدع ينفون هذا يؤولونه للبدع، يعني الذي يقولون البدع وهم أقرب ما يكون الأشاعرة، وهم يجعلون الرحمة الثواب، يقول رحمة يعني ثوابه، أو يفسرونه بالرضا، وإذا قيل له ما الرضا قالوا الرضا مخلوق، ما هو يعني الرضا أنه صفة، كما أنهم يفسرون الغضب بالعذاب أو بالإرادة، بإرادة العذاب، هم أحيانا يكون بالإرادة وأحيانا يكون بالعذاب، وهذا عندهم واجب، يكون إذا جاء من الصفات المشتبهة وجب إما تأويلها، تأويلها أو تفويضها، إما تؤول أو تفوض، عندهم هذا واجب حتم لا بد منه، يعني الباطل واجب، نسأل الله العافية، عندهم الباطل واجب، ما تصوروا أنه باطل، يرون أنه هو حق، تصور أنه باطل ما قالوا هذا الشيء، لأنه لا يجوز أن نظن بهم أنهم قصدوا الباطل أو قصدوا مخالفة الرسول ومخالفة الله، من قصد هذا لا يكون مؤمن، لكنهم أحسنوا الظن بمشايخهم وبعلمائهم. ولهذا يقول الجويني الذي هو والد إمام الحرمين ما كتب الكتاب الذي سماه النصيحة، قال أقدمه لإخواني فإني كنت على ضلال، وكنت تلقيت معلوماتي عن مشائخي الذين كنت أحسن بهم الظن، وكانوا ينفون علو الله ورحمة الله ورضاه وكذا وكذا، وكنت إذا قرأت القرآن اضطربت، وأصابني من الحيرة ومن القلق الشيء الذي يصرفني عن النوم وعن الأكل. شوف كيف يعني، يقول فاستمريت على هذا زمنا، ثم هداني الله جل وعلا لما انطرحت بين يديه، صرت أسأله الهداية، هداني إلى أن الحق في كلامه وكلام رسوله، أخذت ذلك وارتحت، ووجدت برد الإيمان في قلبي، ووجدت لذة اليقين لما أخذت ذلك من كتاب الله. فأنا أنصح إخواني أن يأخذوا عقائدهم من كتاب الله وسنة رسوله، هذا فضل الله إذا تفضل على إنسان، وإن كان يعني أحسن الظن بمن تلقى عنه العلوم ينصرف، يهديه الله جل وعلا، بخلاف الذين استمروا على هذا الشيء وأصبحوا عند الموت يوصون أصحابهم، قل لا أصحابي لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أظن أنه يبلغني ما بلغ ما اشتغلت به، وأخبركم أني ما علمت شيء، فها أنا أموت على عقيدة عجائز صدور، هل هذا ممكن؟ هذا ما ممكن، لأنه يموت على العقيدة التي ثبتت في قلبه، إنما هذا تمني فقط. المقصود أن يعني الاشتغال بالخلاف ما بال يعني الاشتغال بكلام الناس وأفكارهم يبعد عن الحق في الواقع. كل أحد الحنابلة كان له صديق من هؤلاء من كبار هؤلاء، يقول دخلت عليه يوما وهو مستغرق بالتفكير فسلمت فلم يرد عليه السلام لأنه مشغول فكره رايح، ثم عدت السلام فلم يرد، ثم عدت الثالثة فلم يرد، قلت فانصرفت، قلت لا بد أن الرجل دهي في عقله، انصرفت لا بخرج. فتنبه تنبه لي وقال يا فلان ماذا تعتقد؟ يقول فضحكت ساخرا، ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. يقول فأطرق وصار يبكي، قال ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. عمره أكثر من 60 سنة. شوف كيف يعني، هذه عقوبة، عقوبة الذي يشتغل بالكلام ويترك كلام الله وكلام رسوله الذي فيه الهدى والنور والسعادة والطمأنينة. فالمقصود أن صفات الله جل وعلا الرحمة والغضب والرضا والسخط والكتابة والعرش، كونه خلق العرش وكونه مستوى على عرشه، كل هذا يجب أن نأخذه من هذه، وكل هذه يخالف فيها البدع، ما يؤمنون به. العرش مخلوق ولكن الله ما استوى عليه إلا بمعنى أنه قهره. هذا يقول ابن العربي في كتابه الذي سماه عواصم من القواصم، طبع حديثا هذا الكتاب في مجلدين، طرع الرسالة محققة في ما أدري في الجزائر أو في المغرب، لكنه نادر جدا. وقد طبع منه الخطيب رحمه الله محب الدين الخطيب الجزء الذي يتعلق بالصحابة، هو المشهور عند الناس الآن عواصم القواصم، وجزء منه. لكن يقول في هذا الحديث هو العاصم القاسمة ما خالفت عنده، ما خالفت العقيدة، والعاصمة التي تعصم الإنسان بها حتى إنه جاء العنوان قاسمة، إذا قال لك المشبه الرحمن العرش استوى، فالعاصمة أن تقول الاستوى له 15 معنى فأيها تريد. أجابه ابن القيم رحمه الله في الصواعق، قال كلا والذي برأ النسمة وخلق الحب ليس للاستوى إلا معنى واحد، هو علو الله عليه واستقراره عليه، هذا معنى 15 معنى هذه باطلة كلها، يعني قصد وقهر واستولى وإلى آخر. مقصود ما يعني الحق واضح والحمد لله، ولا بد أن يتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. الحديث 16. حدثنا محمد بن سهل بن الفضيل، حدثنا عمرو بن شبة، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي.
هذا اللي قلت أنه جاء في رواية أنه بيده، ذكره ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث 17. حدثنا أبو صالح الأصبهاني، عبد الرحمن بن سعيد أخبرنا عقيل بن يحيى، حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك، فإن يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها شيء من الشيء لا يغيضها شيء لا يغيضها شيء الليل والنهار.
الليل والنهار ورف.
أحسن الله إليكم. لا يغيضها شيء الليل والنهار. أخرجه مسلم في الزكاة عن زهير وأبي نمير عن سفيان بن عيينة.
يقول سحاء يعني كثيرة العطاء، لا يغيضها لا ينقصها شيء، هذا الذي ينقص. الليل والنهار ظرف للسح والنفقة، لهذا نصب. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث الثامن عشر حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا محمد بن زنبور حدثنا فضيل بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم في كتاب التوبة عن أبي موسى عن غندر وعن بندار عن أبي داود كلاهما عن شعبة عن عمرو.
في هذا الحديث وصف اليد لأنها تبسط يبسط يده, وإذا كانت توصل بالبسط معناها أنها يد حقيقية, هذا مما يعني يمنع التأويل أصلا, لأنه يؤولون اليد بالنعمة أو بالقوة أو بالقدرة, فهذا يمنع, يقول يبسط قدرته ويبسط نعمته ويبسط يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار. هي جاء الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل, وذلك كل يوم. وهذا يدلنا على أن الله كريم جواد جل وعلا, وإلا فهو غني عن عباده, توبة التائبين لا تزيده شيئا ومعصية المعاصين لا تنقصه شيئا تعالى وتقدس, وإنما هو فضله وكرمه وجوده جل وعلا. وفيها وصف اليد لأنها تبسط كما سيأتي أيضا أن لها صابع.
أحسن الله إليكم. الحديث التاسع عشر حدثنا أبو بكر النيسابوري عبد الله بن محمد بن زياد والحسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني وأخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا أحمد بن سنان القطان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال الزعفراني أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال وأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية.
هذا إثبات الأصابع لله جل وعلا, وذكر أنها خمسة هنا خمسة أصابع. وهذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبر من أحبار اليهود, يعني يلاحظ التأدير الخطاب خطابه كيف وهكذا يخاطبون, إما أبو القاسم ويا محمد, ما يقول يا نبي الله ويا رسول الله, لأنهم لا يقولون بهذا عنادا وكبرا, وإنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, ولكنهم حسد. والعجيب أن مجيئهم إلى المدينة جيئهم إلى المدينة لأجل أن يأتوا إلى المكان الذي يهاجر إليه, لما يجدون صفته عندهم في ذلك أنهم يستقون, ولهذا كانوا كما ذكر الله عنهم يستفتحون على الكفار المشركين يقولون ظل زمن نبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإيران. وكان هذا من الأسباب التي دعت الأنصار إلى المسارعة في الإيمان وقبول ما جاء به الرسول ومن به, إنهم لما جاءهم وهم عند العقبة يحلقون رؤوسهم رموا جمرة, كان يمشي على الناس صلوات الله وسلامه عليه ويدعوهم قل ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي فإن قريش منعتني أن أبلغ كلام ربي. قال بعضهم إلى بعض هذا النبي الذي توعدكم يهود به لا يسبقونكم إليه, آمنوا به، وهذا فضل الله جل وعلا من إثبات الأصابع لله جل وعلا، وأنه وضع عليه هذه المخلوقات كل واحدة أصبع، وأنه يهزهن ويقول أين الملوك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا لعظمته ولصغر المخلوقات بالنسبة إليه كلها. السماوات كلها توضع على أصبع، تضع على أصبع، صار تكون حقيرة بالنسبة إليه تعالى وتقدس، فهو العظيم تعالى وتقدس. وقوله فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره، من المعروف أن سورة الزمر مكية، هذا قد يكون فيه إشكال، إلا أن يقال إن هذا نزول خاص لهذه الآية، إنها نزلت هذه الآية ووضعت في سورة مكية، وهذا يوجد في بعض السور. أو قال إنه نزول آخر زي مرتين، أو قال كما جاء في الروايات الأخرى فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا قد نزل قبل ذلك. في أن هذه الآية تتفق مع ما ذكر، وما قدر الله حق قدره يعني ما عظموه التعظيم الذي يستحقه وهو أهل له، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفيه الطي وفيه القبض وفيه الأصابع وفيه البسط، كل هذا يدلك على أن اليد حقيقية، وأنها صفة ذات يجب أن تثبت لله جل وعلا، وأن تأويلها بشيء من ما يخرجها عن هذا أنه من الباطل الذي لا يجوز أن يلتفت إليه حال من الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث العشرون. حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا أبو معاوية وجرير واللفظ لأبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال أتى رجل من أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والخلائق على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال جرير في حديثه والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق كلها على إصبع.
نعم.
أحسن الله إليكم. وقال في الحديث الحادي والعشرين حدثنا إسماعيل بن محمد النحوي، حدثنا أحمد بن ملاعب، حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم يقول سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال وما قدر الله حق قدره. أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه هكذا. أحسن الله إليكم. وقال في الحديث الثاني والعشرين حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون، أخبرنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، أخبرنا زيد بن عوف، حدثنا أبو عوانة، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والخلائق على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. أحسن الله إليكم. وقال في الحديث 23: حدثنا محمد بن سهل.
هو الثالث والعشرون.
أحسن الله إليكم. 23: حدثنا محمد بن سهل بن الفضيل كاتب، حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا أبا القاسم، هل بلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. أحسن الله إليكم. 24: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد، حدثنا عبيد بن سليمان السمني، حدثنا معمر بن زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه وقال في آخره: تعالى عما يشركون. قرأها الأعمش بالتاء، وكذلك رواه عيسى بن يونس وقيس بن الربيع عن الأعمش بهذا الإسناد. 25: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ومحمد بن إبراهيم بن حفص بن شاهين وإسماعيل بن عياش الوراق ومحمد بن مخلد وآخرون قالوا: حدثنا محمد بن الوليد البصري، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان، حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه.
عبيدة.
أحسن الله إليكم. عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. أحسن الله إليكم. 26: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي وأحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ومحمد بن سهل بن الفضيل الكاتب قالوا: حدثنا عمر بن شبه، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا سفيان، حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى وزاد فيه فضيل بن عياض بهذا الإسناد: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. أحسن الله إليكم. 27: حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان، حدثنا عمر بن شبه، حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والثرى على إصبع، والشجر والماء على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، إلى آخر الآية.
في هذه الروايات من هذا الحديث أن الأصل حديث مخرج في الصحيحين، وحديث ثابت لا شك فيه، لكن فيه أن الله جل وعلا له يدين واليدين لها أصابع، وأنه يضع عليها ما يشاء، وضع عليها المخلوقات، وأنه يهزهن. كل ذلك يجب أن يفهم ويعلم على ظاهره، ولا يجوز تأويله تأويل المتكلمين الذين يصرفون ذلك عن ظاهرهم، أنه كلام فصيح بليغ قاله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله وهو أنصح الخلق بالخلق، فهو أمر واضح. وإن كان يعني التأويل كثير في هذا، وفي هذا قول ابن مسعود أنه فضحك صلى الله عليه وسلم تصديقا لما قال، تعجبا وتصديقا لما قال. ضحك الرسول لأنه وافق ما جاء به، وهو صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون لما جاء به شواهد وله أمور تتفق معه، ولا سيما ما يأتي مما هو سابق به الأنبياء ما في التوراة والإنجيل وما يقوله هؤلاء، لأن هذا من الشواهد التي تشهد له صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحديث تأوله كثير من العلماء، ولكن استغرب كلام الخطابي رحمه الله في شرحه للبخاري، لو تكلم كلاما سيء جدا في هذا، فرمى عبد الله بن مسعود بأنه لا يفهم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-9-85. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.